بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. اللواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني بوسائل إعلامها. سيد نصر الله يعتبر اتفاق ترسيم الحدود انتصارا للبنان، ويقول إن تشييع شهداء شيراز بداية الرد الحازم على داعمي المؤامرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شيع الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظمي عليه السلام في مدينة شيراز جنوب البلاد. وشاركت حشود كبيرة في مراسم التشييع ورفعت الأعلام الإيرانية ولافتات تندد بالاعتداء الإرهابي، كما ندد المشيعون بأعمال الشغب التي مهدت لجريمة شاه شراق الإرهابية، مرددين شعارات الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. وقد راح ضحية هذا الاعتداء الإرهابي 15 شهيدا و19 جريحا. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن أحداث الشغب التي تشهدها إيران هي نتاج مؤامرة دول أجنبية. وقال اللواء سلامي خلال مراسم تشييع شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز إن ما يجري هو محصلة تضافر جهود السياسات الأمريكية والبريطانية والسعودية ضد البلاد، مضيفا أن المؤامرة قد تم التخطيط لها في غرف الفكر السياسي في البيت الأبيض. كما طلب سلامي السعودية ووسائل إعلامها بالحذر وعدم زرع بذور الفتنة في البلاد، وتوعد بالانتقام من الأنظمة السائرة في فلك أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. أشار مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله السياري إلى مختلف المؤامرات التي يحك الأعداء ضد الشعب الإيراني بين إثارة الفرقة بين شرائحه. وأكد أن العدو لن يستطيع بث الفرقة بين أبناء الشعب من خلال اللجوء إلى القتل والاغتيالات، لأن أواصره وثيقة ومتماسكة. وقال الأدميرال سياري خلال مشاركته في مراسم تشييع جثامين شهداء الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز إن عدو إيران لن يستطيع عبر أعماله الإرهابية إيجاد شرخ بين أبناء الشعب الإيراني، مشيرا إلى تضحيات أهالي محافظة فارس في مرحلة الدفاع المقدس. وللمزيد بشأن مراسم تشييع جثامين شهداء الجريمة الإرهابية في مرقد شاه شراق عليه السلام بشيراز بحضور جماهيري كبير، نستمع إلى التقرير التالي.
تنديدا بالجريمة النكراء التي طالت مرقد السيد أحمد بن موسى عليه السلام في مدينة شيراز، والتي أدت إلى استشهاد وجرح العشرات من الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال، خرج المصلون بعد صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمسيرة شعبية مطالبين بمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المؤسفة.
نحن نريد الأمن والأمان للبلاد، ولا نريد أن نشاهد الأعمال الإرهابية والشغب أبدا.
هؤلاء المشاغبون أعدادهم قليلة، فليشاهدوا هذه الجموع الغفيرة التي جاءت لتقول إنها مع ثورة الإسلامية.
وشدد المشاركون على أن ألم فقدان الشهداء والضحايا وتنديس مرقد أهل البيت عليهم السلام لن يعوض إلا بالبحث عن العناصر الرئيسية التي تقف وراء هذه الفاجعة واتخاذ الإجراءات الحاسمة حيالها لنيل عقابها.
بالتأكيد إذا تجرأ داعش بالقيام بهذه الأعمال الإرهابية سببه أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وأن طريق حل مشاكل البلاد ليس اللجوء إلى أعمال الشغب.
جئنا لنقول بأن الثورة الإسلامية ستبقى ونحن معها، ولا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الحجاب منا لأنه عقيدتنا.
هذا وقد أكد المواطنون على أن مرتكبي وآمري وداعمي هذه الحادثة المريرة والأليمة بجريمتهم ضد الناس والأطفال وسفك دماء الأبرياء والزوار لثالث مراقد أهل البيت عليهم السلام في إيران أظهروا مرة أخرى وحشيتهم وطبيعتهم الشريرة، وكشفوا للعالم عن الوجه الحقيقي لنظام الهيمنة وأعداء الشعب الإيراني.
خرج الشعب الإيراني هنا في الشارع مرة أخرى ليعبر عن مساندته للجمهورية الإسلامية ويندد كل أشكال العنف والتدخل في شؤون إيران الداخلية.
وفي السياق استنكر لقاء الأحزاب وشخصيات اللبنانية الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز ما تسبب باستشهاد وإصابة العديد من الزوار. واعتبر اللقاء الهجوم الإرهابي استكمالا للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران إثر مواقفها الثابتة في مواجهة المخططات التي تستهدف دول المنطقة وثرواتها، مشيدة بمواقف الجمهورية الإسلامية الداعمة لمحور المقاومة. وفي سياق متصل أكد أمين عام حزب التيار الشعبي في تونس محمد حمدي أن إيران تواجه مؤامرة صهيونية أمريكية تسعى لخلق حالة الفوضى والاضطرابات فيها بسبب دعمها لمحور المقاومة. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة لا تتدخل في ترسيم الحدود لأسباب كثيرة، وإنما هي ملتزمة بكل ما يصدر عن الدولة اللبنانية. سماحة السيد نصر الله وفي كلمة له أوضح أن حزب الله كان متابعا للمفاوضات والاتصالات معتبرا الاتفاق المنجز انتصارا كبيرا للبنان وشعبه وللمقاومة، وأن لبنان حصل على كل ما أراده. وأضاف أن الكيان الصهيوني زعم ملكيته لمناطق بحرية فيما أصرت بيروت على حقوقها بها، وقال إن تهديدات المقاومة وضعت الاحتلال أمام واقع يحذرها من وقوع حرب شاملة. وحول الهجوم الإرهابي على المرقد الديني في شيراز قال السيد نصر الله إن الحضور الشعبي بتشييع شهداء جريمة شيراز بإيران هو من أشكال بداية الرد الحازم على المشاركين في المؤامرة والفتنة. تسلم محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء العراقي الجديد مهام عمله رسميا رئيسا للحكومة العراقية وقائدا عاما للقوات المسلحة، وذلك خلال مراسم التسليم والاستلام مع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وأكد السوداني في الاجتماع الأول لحكومته أن المرحلة الحالية عصيبة وفيها تحديات كبيرة. وحول آخر التطورات السياسية والميدانية على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم السبت إلقاء القبض على عصابة خطف وقتل في محافظة ديالى، فيما أعلن مسؤول حكومي في المحافظة عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة مصير موظف في دائرة الضريبة اختفى أثناء عمله في مزرعته في منطقة أم العظام جنوب غرب بعقوبة في ظروف غامضة. إلى ذلك نفذت قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي اليوم السبت عملية أمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، شملت إجراءات تدقيق وتفتيش ضمن مناطق تلطاسة وثائر الأول وثائر الثاني للبحث عن مطلوبين للقضاء أو متسللين من عناصر فلول داعش الإرهابي. على صعيد ثاني بدأ رئيس مجلس الوزراء محمد الشيع السوداني اليوم السبت بتنفيذ وعوده المتعلقة بإصلاح أوضاع الفقراء والطبقات المحرومة، وفي أول اجتماع بوزير التجارة أثير داود الغريري أكد السوداني على تحسين نوعية البطاقة التموينية بما يدعم الفئات الفقيرة والهشة وتحقيق برامج الحكومة في مجال الأمن الغذائي، فيما أكد مقرر مجلس النواب غريب عسكري اليوم السبت أن من أول اهتمامات مجلس النواب وحكومة السوداني تشريع وصياغة موازنة عامة تراعي مصالح الشعب العراقي، وستهتم بإرسال الموازنة العامة في بداية السنة المالية. وأضاف أن الوفرة المالية ستساعد على إقرار الموازنة العامة بشكل مميز عن جميع الموازنات السابقة. على صعيد ثاني اتهم المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بالفشل في جميع الملفات المسنودة إلى حكومته، مبينا أن الكاظمي اختتم نهاية حكمه بفضيحة تعد الأكبر في تاريخ العراق. وأضاف أن الحكومة السابقة كانت ضعيفة للغاية وختمت مشوارها في الإدارة بكارثة سرقة 2.5 مليار دولار وهي أكبر سرقة في تاريخ العراق، مبينا أن تجربة المستقلين لم تجلب للعراق سوى الضعف حيث لم يتمكن أي وزير باعتباره من المستقلين من تحقيق أي إنجاز. وأكد الشمري أن القضاء أصدر مذكرات قبض بحق جميع المتورطين وقام بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع عوائلهم. بسياق متصل أعلن رئيس لجنة النقل والاتصالات البرلمانية زهرة البشاري اليوم السبت توجيهها طلبا رسميا لمنع سفر إحسان عبد الجبار وزير النفط السابق لتورطه بشبهات فساد وتلاعب بالمال العام، وذلك لوجود 68 قضية عليه في محاكم النزاهة تثبت وجود فساد إداري ومالي. وكشفت النائب أن عبد الجبار حصل على جوازين سفر لدول أجنبية خلال استيزاره مقابل تقديم خدمات لتلك الدول. ربما فات الفاسدين أن أيام حكومتهم ووزارتهم ستنتهي ولن تمر دون حساب، ولكن الغريب في الموضوع سرعة كشف ملفات الفساد وحبر تسليم حكومتهم لم يجف بعد. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. روسيا تعلن إحباط هجوم بالمسيرات على أسطولها بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. المقاومون الفلسطينيون يستهدفون جنود الاحتلال في قلقيلية وجنين بالضفة الغربية. القاهرة تعلن توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة مع أنقرة بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي. أهلا بكم من جديد. اتهم الجيش الروسي كل من بريطانيا وأوكرانيا بتنفيذهم هجوما بالطائرات المسيرة على أسطوله بالبحر الأسود في منطقة سيفاستوبول. وأكدت الدفاع الروسي أن هذا الهجوم تم التحضير له بتدريبات خاصة في أحد مراكز أوكرانيا، وأشارت إلى مشاركة ممثلين من البحرية البريطانية في التخطيط والتدريب بمدينة أوتشاكوف. وكانت حكومة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم أعلنت عن تصدي السفن الروسية لهجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة دمرت جميعها. إلى ذلك أحبطت المدفعية الروسية هجوما لوحدة كييف بإحدى جبهات جمهورية لوغانسك الشعبية ما أدى إلى مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين. استهدف مقاومون بأسلحتهم قوات الاحتلال عند حاجز دوتان العسكري جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية. وفي قلقيلية ألقت مجموعة مقاومة قنابل محلية الصنع تجاه وحدة الاحتلال عند المدخل الشمالي لبلدة عزون. يأتي ذلك تزامنا مع مسيرات انطلقت في نابلس دعما لمجموعة عرين الأسود داعية إلى تصعيد المقاومة وحالة الاشتباك مع الصهاينة. إلى ذلك اقتحم قطعان المستوطنين بحماية الاحتلال تل رميدا وسط الخليل، وانطلقت مواجهة عنيفة مع الصهاينة عند مدخل مخيم العرب. طلبت إيران مجلس الأمن بتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني واتخاذ قرارات حاسمة لوقف الاعتداء عليه وإنهاء الاحتلال. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة اعتبر النهج غير الفعال لمجلس الأمن عاملا تشجيعيا لكيان الاحتلال على سحق القضية الفلسطينية، ولفت إلى أن الأوضاع التي ساءت بالأراضي الفلسطينية مع سياسة القتل والتنكيل ومصادرة الأملاك والتهجير بحق الشعب الفلسطيني. أعلن وزير الخارجية المصري توقف الجلسات الاستكشافية المشتركة بين بلاده وتركيا بعد انعقاد جولتين منها العام الماضي، وعزى شكري السبب إلى عدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا على حد قوله، وعلى خلفية اتفاقية الغاز والنفط الجديدة التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة مطلع الشهر الجاري. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
اتفاقية التنقيب عن الغاز والنفط الجديدة في المياه الاقتصادية الليبية التي وقعتها أنقرة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس أوائل الشهر الحالي أعادت ملف مسار استعادة العلاقات التركية المصرية إلى المربع الأول، بعدما كان الجانبان اتفقا على مواصلة العملية الدبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بعد انقطاع دام أعوام. وزير الخارجية المصري سامح شكري قال إن الجلسات الاستكشافية المشتركة بين القاهرة وأنقرة وبعد انعقاد جولتين منها العام الماضي لم يتم استئنافها، وذلك لعدم حدوث أي تغيير على ممارسات الجانب التركي في ليبيا، وأضاف أن الأمر يعود إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية حول ليبيا. شكري دعا أطراف النزاع في ليبيا إلى احترام اتفاق صخيرت، مطالبا الأمم المتحدة والجهات المعنية بالتعامل مع حكومة فتحي باشا في الشرق الليبي والتي صادق عليها مجلس النواب طبرق. وفيما تتمسك القاهرة بموقفها الرافض لاتفاقية النفط والغاز والتي رفضها أيضا الاتحاد الأوروبي واليونان، أشارت مصادر ليبيا إلى تحركات مصرية لإعادة تنشيط علاقاتها بقائد قوات شرق ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر لقطع الطريق أمام أنقرة بشأن نواياها في تفعيل الاتفاقية، في الوقت الذي تبدو فيه الأخيرة متجهة نحو تعزيز حضورها في غرب ليبيا خلال الفترة المقبلة. ويمثل الملف الليبي الرقم الأصعب في معادلة استعادة العلاقات بين مصر وتركيا وفق تصريحات المسؤولين المصريين، ويرتبط هذا الملف بأزمة غاز شرق البحر المتوسط وبالتواجد العسكري التركي في غرب ليبيا بموجب اتفاق بين أنقرة وطرابلس.
طلب وزير الدفاع اليمني محمد العاطفي تحالف العدوان بإيقاف حربه العبثية على اليمن، متوعدا إياهم بالمزيد من الضربات بالصواريخ والطيران المسير في حال تماديهم بحصارهم. وأكد العاطفي أن النفط والموارد السيادية هي ثروات محلية تعود للشعب وحكومة اليمن ولا سيادة لأي جهة أجنبية عليها، مضيفا أن العدوان سعى للهدنة في محاولة لسرقة انتصارات الشعب اليمني ونهب ثرواته. استنكرت الأوساط السياسية في صنعاء مواقف مجلس الأمن الدولي في تعاطيه مع الملف اليمني وإدانة هجومها التحذيري على ميناء الضبة مع تجاهل مطالبها الإنسانية وحقيتها في الدفاع عن مصالح وثروات الشعب اليمني. المزيد في سياق التقرير التالي.
مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن مجددا محط استنكار واسع من قبل الأوساط السياسية في صنعاء، وهذه المرة نظرا لإدانة المجلس هجومها التحذيري على ميناء الضبة النفطي وتجاهله أحقيتها في الدفاع عن السيادة والمصالح اليمنية، وهو الأمر الذي اعتبرته وزارة الخارجية محاولة تلاعب من المنظمة الأممية في التعامل مع حقائق الأحداث وازدواجية في معاييرها.
بيان مجلس الأمن فهو بيان منحاز وغريب، ونحن تلقيناه بنوع من الاستهجان والاستنكار، لأننا حسمنا أمرنا أننا لن نسمح بسرقة ثرواتنا من الموانئ اليمنية.
صنعاء وهي تبدي انزعاجا من مجلس الأمن لسلبية تعاطيه مع القضية اليمنية وإدانة إجراءاتها في منع نهب وسرقة الثروات النفطية، فإنها تستغرب أيضا من وصف المجلس لمطالبها الإنسانية من أجل تمديد الهدنة بالمتشددة، وتدعو لتقصي الحقائق وعدم الانحياز لمصالح وأجندة تحالف العدوان وتبني وجهة نظره.
مجلس الأمن هو يمثل الموقف والإرادة الأمريكية، هذا الموقف المنطلق من دعمه للعدوان على اليمن ومن نهب ثروات اليمن ومن السيطرة على الملف اليمني ومحاولة تجيره والاستحواذ عليه.
وتؤكد حكومة صنعاء أن الإدانات الدولية غير منطقية ولن تثنيها عن حقها المشروع في حماية الثروات اليمنية المنهوبة بكافة الخيارات المتاحة، وأن على المجتمع الدولي فهم طبيعة رسائلها التحذيرية في سياقها الصحيح دون أي تأويل، في ظل الرؤية المقدمة منها أن تذهب عائدات النفط لصالح رواتب كافة موظفي الدولة والخدمات العامة في البلد. لهجة القوى في صنعاء وهي تندد بالموقف الأممي تكشف عن موقفها الثابت في استمرار فرض معادلتها بالقوة إن تطلب الأمر، مع وضع أولوية لأي خطوات من شأنها إنهاء الحرب والحصار والتوصل إلى سلام دائم.
تنقل رواد منصات التواصل الاجتماعي معلومات عن قيام هيئة مكافحة الفساد في السعودية بإجراء تحقيق مع الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس لتورطه بقضايا فساد. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
طموحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقيادة المملكة نحو مرحلة إصلاحية بدأت تتحول إلى واقع مرير بعيد عن كل الأحلام الوردية السابقة، فالبلاد بدأت تغرق في بحر الفساد الذي وصل لكبار رجالاتها بما فيهم العاملون في أقدس الأماكن. وفي أحدث التطورات داخل المملكة، تناقل مستخدم منصة تويتر أنباء عن أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد أجرت تحقيقا بأمر من الأمير محمد بن سلمان طال الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس. وبحسب الرواد فإن ثروة السديس تجاوزت 600 مليون ريال، وأنه بعد المساومة والتهديد بالعزل من المنصب فقد تنازل السديس عن معظم ثروته، الأمر الذي أثار موجة تساؤلات عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد تويتر عن كيفية جمع إمام الحرم المكي ل600 مليون ريال، فيما تساءل آخرون عن إمكانية أن يواصل السديس إلقاء الخطب على منبر الحرم المكي بعد انتشار هذه الأخبار. أما آخرون فتناقلوا قصصا حول فساد السديس وصدمة الناس بحجم أمواله.
مصري في العمرة يبكي مع بكاء السديس، ولما انتهى الدعاء شاف السديس راكب مرسيدس فخم موديل 2020. المصري سأل شخص واقف: سيارة مين دي اللي ركب فيها شيخنا السديس؟ رد عليه الشخص: هذه سيارة السديس وعنده 2 أفخم منها. رد المصري: أمال بيعيط في الدعاء والصلاة ليه؟
والسديس معروف بتصريحاته المثيرة للجدل بشأن التطبيع ودور الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.
واليوم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبا هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام.
يذكر أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول جذب الشباب من خلال ضرب الوجوه الدينية الوهابية في البلاد، إضافة إلى إطلاق العنان لإقامة الحفلات التي توصف بأنها ماجنة ولا تتناسب مع قيم المجتمع السعودي المحافظ، وآخرها حضور مغنية ذات سمعة خاصة، الأمر الذي أغضب أهالي المملكة حيث نددوا بحضور مثل هذه الشخصيات على أرض النبي ومهد الإسلام.
قالت الشرطة الصومالية إن انفجار سيارتين ملغومتين في مقر وزارة التعليم وسط العاصمة مقديشو أسفر عن مقتل وإصابة 10 أشخاص، ولم تعلن أي جهة مسؤولية عن الحادث، لكن غالبا ما تستهدف حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي هذه المواقع البارزة. وأخيرا تستعد العاصمة الفلبينية مانيلا والبلدات المجاورة للعاصفة المدارية نالجي التي أودت بحياة 45 شخصا حتى الآن. وأمرت رئيسة بلدية مانيلا بإجلاء السكان في المنطقة الساحلية بالعاصمة وتعليق الدراسة لجميع المراحل. وأثرت العاصفة المدارية رياحا بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سيول واسعة النطاق وانهيارات أرضية نتيجة هطول أمطار غزيرة قد تطال أيضا منطقة العاصمة والأقاليم المجاورة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الشعب الإيراني يشيع في مسيرات حاشدة شهداء الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز جنوب البلاد. لواء سلام يحذر الأنظمة الموالية لأمريكا من عواقب تحريض الشباب الإيراني بوسائل إعلامية. سيد نصر الله يعتبر اتفاق ترسيم الحدود انتصارا للبنان ويقول إن تشييع شهداء شيراز بداية الرد الحازم على داعمي المؤامرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 مترا بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل. نتوقف في هذا البرنامج للحديث عن نشاطات معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، تأسس معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في ديسمبر عام 1965 في إيران، وبعد انتصار الثورة الإسلامية أوكلت مهمة الإشراف عليه إلى وزارة التربية والتعليم. الهدف الرئيس للمعهد هو إنشاء المرافق اللازمة للتطور الفكري والفني للأطفال واليافعين ومساعدة مواهبهم على الازدهار في أوقات فراغهم.
في هذا الإطار رسمت عدة مهام لهذا المعهد يمكن الإشارة إليها على النحو الآتي: إنشاء مراكز تجهيز الكتب والدورات التدريبية الثقافية والفنية والأدبية للأطفال واليافعين في إيران،
إعداد واستخدام الأجهزة السمعية والبصرية وتوفير الأجهزة التعليمية وإنتاج وتوزيع وعرض وبيع الأفلام وإنتاج مسرحيات متناسبة مع الأطفال واليافعين،
المساعدة في تطوير وتعزيز أدب الأطفال واليافعين من خلال تشجيع الكتاب والمصممين والفنانين والناشرين والتعاون معهم،
تنظيم المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية والثقافية للأطفال واليافعين،
إنتاج ألعاب ترفيهية، ألعاب كمبيوتر ودمى،
إنشاء وحدات توصيل الكتب إلى القرى والأرياف لتزويد الأطفال واليافعين بها،
التعاون مع المؤسسات الإيرانية وغير الإيرانية التي لها أهداف مشتركة مع المعهد.
مستمعينا الكرام، وفي هذا السياق وسعيا منه إلى تحقيق مهامه، يقوم المعهد بتفعيل نشاطات ثقافية وفنية على ثلاثة صعد، هي الإنتاج والإنتاج الثقافي والنشاطات التجارية والتسويق. على صعيد النشاطات الثقافية، يمكن الإشارة إلى تأسيس المعهد للمجمعات ومراكز الإبداع الثقافي والفني في معظم المدن، وذلك بالتزامن مع توسع الأنشطة. بصورة عامة، فإن المجمعات هي مواقع لحضور اللجان التنفيذية للمحافظة، وذلك بسبب وجود بعض الإمكانيات مثل المدرج وقاعات المؤتمرات والمعارض وسوق لبيع المنتوجات الثقافية إلى الأطفال وورش العمل الفنية الإبداعية وغيرها.
أنشئت أول مكتبة للمعهد عام 1965 في حديقة لالا بطهران، بالإضافة إلى إعارتها الكتب، يقدم معلمو المعهد أكثر من 40 نشاطا ثقافيا وفنيا وأدبيا من خلال تسهيل وصول الجمهور المتلقي إلى الخدمات. ومن بين تلك النشاطات يمكن الإشارة إلى قراءة الكتب، قراءة القصائد، رواية القصص، عروض الدمى والأناشيد، وبث الأفلام، تقديم الصحف الجدارية، الرسم، الفخار، المحادثة الحرة، والتعريف بالشخصيات والجغرافيا والوظائف.
تقوم المراكز الثقافية التابعة للمعهد الفكري بأنشطة مناسبة للفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة، الفئة العمرية التي يطلق عليهم عنوان الأطفال واليافعين. من خلال تغيير طبيعة عمل بعض مراكز المعهد، تمكن الأطفال المكفوفون وضعاف البصر والصم وضعاف السمع وذو الاحتياجات الخاصة من الحضور والمشاركة والاستفادة من خدمات المعهد.
ثمت مراكز ثقافية تابعة للمعهد تتنقل بين الأرياف والمدن، حيث يقوم المدرب بزيارة المناطق الريفية والمناطق النائية في المدن، وهو يحمل إليهم كتبا ومنتوجات ثقافية مرتبطة بالأطفال واليافعين.
خدمة أخرى لترويج ثقافة المطالعة بين الأطفال يقدمها المعهد، إذ يتم فيها تنفيذ مخطط إعارة الكتب من قبل مدربي المكتبات البريدية في البلاد، وهي ما تسمى بالمراكز الثقافية البريدية. فبالإضافة إلى إرسال الكتب، يجيب هؤلاء المدربون أيضا على أسئلة الأطفال الثقافية والعلمية والأدبية وغيرها.
أيها الأفاضل، الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية، أرقام ودلالات.
يمتلك معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين أكبر شبكة من مكتبة الأطفال واليافعين، ويعتبر أيضا أحد أبرز منتجي وناشري كتب الأطفال والمراهقين في إيران. كما ينتج المعهد أفلاما ومنتجات ثقافية عديدة للأطفال والمراهقين. اليوم يضم المعهد أكثر من 1000 مركز ثقافي ثابت في مختلف المحافظات الإيرانية والأرياف في جميع أنحاء إيران، ومن خلال توفير الأنشطة الثقافية والفنية فقد تمكن المعهد من إنشاء تواصل وثيق ومباشر مع الأطفال واليافعين بشكل متوسط. يقوم المعهد بنشر 140 عنوان كتاب بعدد يزيد عن 3 ملايين مجلد سنوية. مكتبة المعهد المرجعية هي أهم مكتبة متخصصة في مجال التربية والفن وأدب الأطفال في البلاد، وتحتوي على مجموعة قيمة من الكتب والمطبوعات الخاصة بالأطفال واليافعين ب 25 لغة حية في العالم. كما يقوم المعهد بإنتاج آلاف الدقائق من الأفلام القصيرة والطويلة والمباشرة والوثائقية والرسوم المتحركة، وإنتاج عشرات من الأشرطة الموسيقية المتناسبة مع جيل الأطفال، وعروض الدمى والترفيه البناء والألعاب وبرامج الكمبيوتر التعليمية. بعد الثورة الإسلامية كان مركز اللغة الإيرانية يعمل كإحدى المجموعات الفرعية للمعهد، الذي له فروع عديدة في جميع أنحاء البلاد، وهو مسؤول عن تدريس اللغات الفارسية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والعربية. كما يمكن الإشارة إلى المتحف الوطني للفنون والأدب للأطفال، والذي تأسس عام 2000 وتبلغ مساحته 500 متر مربع، وفي عام 2019 تم تسجيله كتراث ثقافي تحت عنوان المتحف الوطني لفنون الأطفال وآدابهم. ويهدف المتحف إلى الحفاظ على الأعمال والمنتجات الثقافية بما في ذلك الكتب والأفلام والألعاب ومجالات الترفيه والمسرح وما إلى ذلك. وقد أدى هذا الجهد إلى جمع كنوز قيمة وثمينة في مجال التصوير والمواد السمعية والمرئية والملصقات والكتب والماكيتات والدمى والتماثيل والمعدات العملية وسائر الوثائق التنظيمية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. نتحدث في هذه الحلقة حول موضوع معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران.
أيها الأخوة والأخوات، في إطار تحقيق أساليب فنية جديدة في الأنشطة وأخذ عينات من المنتجات، قام المعهد بتأسيس مركز الخبرات الفنية والأفكار الجديدة. هذا المركز مسؤول أيضا عن أهداف وبرامج المعهد.
يقع أهم نشاط تعليمي شامل للمعهد بالنسبة للجمهور في مركز إيران للغات، وقد بدأ هذا المركز العمل في طهران عام 1925، وبعد الثورة الإسلامية ومنذ عام 1980 واصلت هذه المؤسسة التعليمية أنشطتها تحت إشراف معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين بهدف تدريس اللغات الأجنبية. يتعلم حوالي 1,000,000 طفل ويافع وبالغ في جميع أنحاء إيران اللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية، والواقع أن جميع الأنشطة المذكورة تحظى بدعم بحثي مكثف، وهو أمر مهم ينفذ في قسم الأبحاث بالمعهد. يعد البحث في مجال منتجات وأنشطة المعهد وتدريب وتعليم كوادر متخصصة وتحديث المدربين والخبراء والمديرين لتقديم خدمات أفضل يعد جزءا من واجبات وحدة البحث.
على مدار أكثر من 50 عاما من نشاط المعهد، فقد تم طباعة ونشر المنشورات، وقد بلغ عددها أكثر من 2700 عنوان للكتب بلغات مختلفة حتى عام 2018. وهناك كتب وأقلام وكتب صوتية وإلكترونية وبلغة بريل والعديد من المجموعات الدينية والتاريخية والأدبية وما إلى ذلك. يعد إنتاج 3 مجموعات من الدفاتر الإيرانية الإسلامية أحد الأنشطة الأخرى التي تم تنفيذها في السنوات القليلة الماضية، وحتى الآن دخل سوق النشر أكثر من 150 عنوانا للدفاتر والقرطاسيات.
مستمعينا الكرام، على مدار سنوات حضور المعهد في المهرجانات الوطنية والدولية، فازت منشورات المعهد بالعديد من الجوائز في معارض الكتب في اليونسكو وبولونيا وبراتيسلافا، وجائزة بينالي اليابان للرسوم التوضيحية للكتاب نوما. وقد جاءت عناوين كتب المعهد ضمن قائمة الكتب المختارة من قبل المكتب الدولي لكتاب الأطفال IBBY، وتم تسجيل منشورات المعهد 12 مرة كأفضل ناشري العام في معرض طهران الدولي للكتاب وكتاب العام للجمهورية الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، ننتقل الآن إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد للأستاذ الجامعي ياسر زنجنة ومدير قسم التعليم اللغات في معهد إيران ومسؤول القسم العربي في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، كما تعلمون إنه أهمية جيلنا اليافع والأطفال في المجتمع، وكذلك الحساسية الشديدة التي يواجهونها في العصر الحديث في إطار القضايا التربوية، كيف تقيمون أداء المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين في إيران وتأثيره على النشأ؟
بعد السلام والتحية لحضرتك وللمستمعين الكرام. معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين قد تأسس من ديسمبر 1965، يعني قبل الثورة الإسلامية، وبعد الثورة الإسلامية قد أصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ولكن لها خدمات ولها نشاطات وفعاليات مختلفة. ومن ضمن المراكز التي أصبحت تحت إشراف معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين هي معهد إيران للغات، التي تعنى بتعليم اللغات الأجنبية للإيرانيين وغير الإيرانيين. ولكن حول المعهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين سيدة كريمة، لها نشاطات في أبعاد وأوجه مختلفة. مثلا من النشاطات الرعاية والاهتمام والتنمية الفكرية والأدبية والفنية، والقيام بازدهار المواهب للأطفال واليافعين في أوقات الفراغ، وتأسيس مراكز عرض الكتب تعليم الثقافي والفني والأدبي للأطفال والناشئة، ووسائل تعليمية وتوزيع وعرض هذه الوسائل مثل الأفلام السينمائية وإنتاج المسرحيات للأطفال واليافعين، المساعدة في تنمية وترويج أدب الأطفال والناشئة عن طريق تشجيع الكتاب والمصممين والفنانين والناشرين والتعاون معهم. من المهمات إقامة المهرجانات والمعارض الأدبية والفنية والثقافية للأطفال واليافعين، وإنتاج ألعاب الحاسوبية والدمى، وإقامة مراكز توزيع وقراءة الكتب المتجولة والمتنقلة ولعرض الكتب للأطفال واليافعين في القرى والمدن الصغيرة النائية. من أجمل المهمات سيدتي لمعهد التنمية الفكرية، هناك شاحنات متنقلة في الأماكن النائية والقرى، وهذه الشاحنات لها وظائف ونشاطات ثقافية وفنية تقوم بإغراض الأطفال الكتب أو إهدائهم الكتب، وأيضا عرض مسرحيات الدمى أو مسرحيات للأطفال تقوم بنقل هذه النشاطات الثقافية والفنية التي تجرى في المدن الكبيرة إلى القرى والمناطق النائية. وأخيرا التعاون مع المؤسسات الإيرانية وغير الإيرانية التي لديها هدف مشترك مع المعهد بصورة موجزة. هذه أهم فعاليات التي يقوم بها المعهد للتنمية الفكرية للأطفال واليافعين. أجيال الماضية يتذكرون خدمات المعهد، ولا زالت هذه الخدمات موجودة للأطفال واليافعين والكبار. برامج الفنية والثقافية، كثير من الأجيال يتذكرون هذه الخدمات. من المؤسسات التي سيدة شيبي لها خدمات جديدة في مجال رفع مستوى الثقافي والفني والأدبي الأطفال واليافعين هو المعهد للتنمية الفكرية للأطفال واليافعين.
طيب، هل كان لهذه النشاطات المختلفة في المحافظات تأثير على النشء أستاذ زنجنة؟
طبعا نعم، كثير من الأشخاص الذين شاركوا في دورات المعهد، الدورات الثقافية الآن ضمن الفنانين أو من الأشخاص الذين أصبح لديهم دور مرموق في المجتمع من الناحية الأدبية، من الناحية الثقافية، من نواحي مختلفة. الآن نستطيع أن نذكر كثير من الأشخاص الذين شاركوا في دورات المعهد وأصبح لديهم دور عظيم في المجال الأدبي والثقافي وفي مجال أدب الأطفال واليافعين أيضا. لمعارض وورش المعهد تأثير كبير في تربية جيل صاعد، التعرفوا على القيم الإيرانية والإسلامية بعد الثورة، واستطاعوا أن ينقلوا هذه القيم إلى الأجيال.
جزيل الشكر للأستاذ ياسر زنجنة، الأستاذ الجامعي ومدير قسم التعليم في معهد اللغات في إيران ومسؤول القسم العربي في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين. ولكم مستمعينا الأفاضل،
طابت أوقاتكم بألف خير. مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا وبرنامج ألوان ثقافية، ونواصل تقديم هذا البرنامج.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الكرام، يشرف المعهد على إنتاج أعمال سينمائية بخصوص الأطفال واليافعين. المهمة التي تقع على عاتق مركز الشؤون السينمائية للمعهد، وقد تم تأسيسه عام 1969، وقد أنتج أكثر من 440 فيلما سينمائيا، بالإضافة إلى إنتاج الأفلام القصيرة والطويلة وأفلام الرسول المتحركة. فإن هذا المركز مسؤول عن مراجعة النصوص المقدمة واختيار أفضل الأعمال للإنتاج.
عدد كبير من الجوائز وجزء كبير من نجاحات المعهد على الساحتين الوطنية والدولية يرجع أيضا إلى أنشطة مركز الشؤون السينمائية، حيث رشح بعض الأفلام لنيل جائزة الأوسكار كفيلم أطفال السماء وفيلم بهادور في حقل الرسوم المتحركة في مهرجان كان للأطفال، وقد حصل المعهد على 16 جائزة دولية لفيلم شانغولو مانغول.
إلى مركز الإنتاج المسرحي ومسرح الدمى التابع لمعهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين، والذي بدأ بالعمل عام 1971 لإنتاج مسرحيات للأطفال والمراهقين باستخدام أساليب الدمى والمسرح. يعتبر الأداء المسرحي في المناطق الريفية والمناطق النائية من الأنشطة الهامة لهذا المركز، وقد تم منذ إنشائه توفير إمكانية مشاهدة المسرح للأطفال والمراهقين في مناطق مختلفة من البلاد، وحتى الآن تم إنتاج ما يقرب من 281 فيلما مسرحيا لهم.
مسرح المعهد المتنقل هو مسرح متنقل ينتقل بين القرى والمناطق النائية في البلاد، ويؤدي عروضا مع فنانين مختلفين بمشاركة فرق مسرحية في قرى مختلفة.
مركز الترفيه البناء، والذي أسس عام 1982 بهدف تصميم وإنتاج الترفيه الفكري والفني والثقافي في المعهد، إذ يمكن رؤية تصميم وتصنيع وإنتاج جميع أنواع الألعاب والترفيه والبرامج التعليمية وألعاب الكمبيوتر التي حازت على جوائز في العديد من المهرجانات، إضافة إلى 3 أجيال من الدمى الإيرانية المسمى بدارا وسارا ودمى عن رموز دينية في أنشطة هذا المركز.
يقدم المعهد منتجاته بما في ذلك الكتب والألعاب وألعاب الكمبيوتر والأفلام والقرطاسيات وغيرها للجمهور من خلال إنشاء متاجر ووكالات بيع المنتجات في مدن مختلفة. يعتبر منح التمثيل لأصحاب مراكز توريد المنتجات الثقافية المتعلقة بالأطفال والمراهقين والتعاون مع الناشرين والمنتجين غير المركزيين لبيع منتجاتهم في المتاجر المركزية والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية جزءا آخر من الأنشطة المركزية.
إقامة المهرجانات والمعارض والبرامج الخاصة من أهم النشاطات التي يقيمها المعهد سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حيث يستقبل كل عام ملايين الأطفال والمراهقين والناشطين في مجالات الثقافة والفن والأدب وغيرهم من عامة الناس في جميع أنحاء البلاد. ومن أبرز المهرجانات التي أقامها المعهد يمكن الإشارة إلى إقامة مهرجانات دولية للرسوم المتحركة في طهران،
إقامة مهرجانات دولية للرواية القصصية،
ندوات ثقافية وأدبية وفنية في مواضيع كالشعر والقصص والتصوير والأناشيد والألعاب بعنوان مهرواري، وهي مفردة اختارها معهد التنمية الفكرية لتسمية بعض الأحداث غير التنافسية للأطفال واليافعين.
معرض ومسابقة رسومات الأطفال الدولية في طهران والمهرجانات والبرامج الوطنية في 10 الفجر واليوم والأسبوع الوطني للأطفال ومهرجان الصحافة والكتاب والصور والمهرجانات ومعرض الألعاب ومهرجانات خاصة بالمعهد مثل عرض الدمى ومهرجان قاصداك للأفلام والبحوث والدراسات.
إضافة إلى النشاطات الوطنية، يكون المعهد ممثلا عن الرابطة الدولية لمسرح الأطفال والشباب ومنظمة دولية أخرى لأفلام الأطفال واليافعين. إضافة إلى ذلك، يقوم المعهد بأنشطة على المستوى الدولي مثل إقامة اجتماعات دولية، إرسال إنتاجات المعهد للمشاركة في المسابقات والمهرجانات الأجنبية.
يمنح المركز جوائز للكتب المختارة للشهر والسنة بهدف المساعدة في تحسين جودة الأعمال وتقديم الكتب المناسبة للأطفال والمراهقين ودعم المبدعين في هذا المجال. تشمل هذه الجوائز جائزة مرغاك سيمين للكتب المختارة شهرياً وجائزة مرغاك زارين للكتب المختارة سنوياً.
وهذه عودة إلى ما تبقى من البرنامج مع محطة أخرى من محطات البرنامج.
و
وقفة وتأمل.
في هذه الفقرة نتأمل في كلمة قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي التي ألقاها عند لقاء مع المسؤولين والمعلمين في معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين. على جميع من يعمل في إطار النشاطات التربوية والثقافية والتأليف للأطفال واليافعين أن يدرك بأن العمل في هذا المجال هو في الواقع عمل للمستقبل، لمستقبل الأسر والبلاد والتاريخ. يجب أن أقول إن أهمية العمل الثقافي حول الأطفال واليافعين هي بحيث لو أراد المسؤولون القيام بواجبهم لسلب الرقاد من أعينهم. إن مسؤولية تربية الأطفال واليافعين اليوم ليست كما كانت في الأزمنة السابقة. يتمتع الأطفال واليافعون اليوم بالوعي والمعلومة وحرية الوصول إليها، الأمر الذي لم يكن بهذا الشكل في الماضي. إن القصة هو فن جيد جدا. القصص الجيدة تبني شخصية الطفل. اليوم عندما نراجع نفس القصص القديمة التي سمعناها نرى مستوى الحكمة فيها، يجد الإنسان بعض سماته وأفكاره المتجذرة في هذه القصص. القصة هي فئة مهمة للغاية، لكن القصص الجيدة التي تسعى إلى أن تجعل الإيمان هو أول شيء تصنعه في الطفل مهما كان ما تريد أن تصنعه من هذا الطفل، يجب أن تؤمن به. حاولوا أن تزرعوا الإيمان في نفوس الأطفال، الإيمان بالله والإيمان بالحق المطلق والإيمان بالإسلام. إذا نشأ هؤلاء الأطفال على الإيمان ونجحتم في زرع بذرة الإيمان في قلوبهم، فيمكن في المستقبل تحويلهم إلى شخصيات عظيمة وهم مناسبون لأي عمل.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع معهد التنمية الفكرية للأطفال واليافعين في إيران.
شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.